بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب البيوع، باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر ابن حفص عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله تعالى عنه بحلة حرير أو سيراء، فرآها عليه فقال: إني لم أرسل بها إليك لتلبسها،
لتلبسها
إنما يلبسها من لا خلاق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها، يعني تبيعها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهة، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة.
هذا الباب في التجارة فيما يكره لبسه. إذا كان الشيء مما يكره لأحد دون أحد فلا إشكال في التجارة فيه، أما لو كان لا منفعة فيه شرعية أصلا فلا يجوز بيعه. الأشياء التي تحرم على الرجال تحل للنساء فيجوز بيعها، يجوز بيع الحرير، يجوز بيع خاتم الذهب باعتبار أنها يلبسها النساء. أما إذا انتكست الفطر فلبس الرجال وما يلبس النساء فهذا غلط من من فعل ذلك. فالأشياء التي تكره لطرف دون طرف لا يمنع من لبسها، لأنها يمكن أن تعطى للطرف الذي تحل له. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لعمر رضي الله عنه بحلة حرير، ومعلوم أن الحرير محرم على الرجال، فلبسها رضي الله عنه، يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلها إليه ليلبسها، فقال: إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له، يعني من لا نصيب له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها. وكيف يستمتع بها؟ مثلا بالبيع، بأن يبيعها أو يكسوها إحدى النساء أو نحو ذلك. حديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نمرقة وهي الوسادة، وكان فيها تصاوير، فلما رآها صلى الله عليه وسلم قام على الباب ولم يدخل عليه الصلاة والسلام، فعرفت الكراهة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لا تدري ما الذي أذنبت، فقالت: أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنبت؟ قولها هنا وأتوب إلى رسوله، الأصل أن التوبة لله كما هو معلوم، لكن لما كان زوجها وكان بالإمكان أن يقع منها غلط عليه قالت: وأتوب إلى رسوله. وقد ورد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان كافرا فقال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله، يعني أن التوبة إلى الله، كما قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لكن لما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليها حق كونه زوجا عليه الصلاة والسلام، ورأت في وجهه الكراهة، علمت أن ثمة خطأ وقع منها، فقالت أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ماذا أذنبت؟ يعني ما الذنب الذي أنا أخطأت فيه؟ قال صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة، لأن فيها صورا. قالت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. وتوسدها هنا فعل مضارع محذوف التاء الأولى، يعني أي وتتوسدها، هذا هو المقصود بالوسادة، أن تتوسد وأن يقعد عليها. فقال صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، نسأل الله العافية والسلامة. فيقال لهم أحيوا ما خلقتم، يطلب منهم في القيامة أمر لا يمكن أن يتحقق، لأن الخلق لله عز وجل لا يمكن أن يخلق سواه. يقال هذه الصور التي صورتموها في الدنيا أحيوها، أحيوا ما خلقتم. وقال صلى الله عليه وسلم إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. وهذا يدل على غلظ أمر التصوير وعلى شدته، على أن التساهل فيه أمر مخوف جدا. لا شك أن التصوير الذي هو نحت بحيث يضع تمثالا أنه محرم بالإجماع، وهكذا الرسوم، الرسوم التي تكون باليد هذه محرمة، والتوسع فيها والتساهل وتسميتها بالكاريكاتير وتسميتها بالوجوه التي تضحك والوجوه التي تعبس هذه صور، سميها ما تسميها، فالواجب عدم التساهل في هذا. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن أصحاب هذه الصور يعذبون هذا العذاب، نسأل الله العافية والسلامة، وقال لهم أحيوا ما خلقتم، والبيت الذي فيه هذه الصور لا تدخله الملائكة، هذا يدل على شدة الأمر. والحقيقة أن الأمر انفتح على الناس انفتاحا شديدا، ولا سيما بعد أن سمع فيه شيء من التساهل، فلا يكاد يوجد بيت والله المستعان إلا وفيه هذه التصاوير. فأما الممتهن فمن أهل العلم يقول أمره سهل، كالذي يكون مثلا في البسط ونحوه مما يوطأ، يقول أمره سهل. أما هذا الذي يرفع وتوضع الصورة معلقة وكأنها شيء مشرف ومعظم، فلا شك أن هذا من الباطل ومن الخطأ البين. وكلما أبعد الإنسان عن هذه، أزال هذه الصور وأزاحها، فلا شك أنه يكون أقرب للسلامة. اختلف أهل العلم رحمهم الله في أمر التصوير بالآلة، ومن أهل العلم من يرى المنع منه وأنه لا يحل، ومنهم من يقول إن شأنه يختلف، لقوله هنا إن أصحاب هذه الصور يعذبون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وهؤلاء ما خلقوا، ما يصدق عليهم أنهم قد نقشوا ورسموا شيئا لم يكن موجودا، وإنما استعملوا الآلة في الشيء الذي خلقه الله فعلا. ومع ذلك رد الفريق الأول وقال المعنى واحد. فالذي ينبغي البعد عن التصوير مطلقا، ولا سيما إذا لم يكن مما يترتب عليه مصالح في الدين والدنيا. المصالح في الدنيا مثل أن يستخرج بطاقة أو رخصة للسيارة، هذا أمره، يعني حتى الفريق الأول الذي منع قال إنها لا إشكال فيها هذه باعتبار أنها على سبيل الضرورة. أما ما يكون لما يسمى بالذكرى ونحو ذلك، وتصوير الصغار وتصوير الرحلات البرية والبحرية وكذا، فينبغي البعد عن هذا والنأي عنه، والإنسان في عافية، الإنسان في عافية من مثل هذه الأمور. وإنما تكلم بعض أهل العلم في المجالات التي يكون فيها نفع متعدي، كالدخول في وسائل الإعلام وإيصال العقيدة الصحيحة وإيصال الحق والفتوى الشرعية المنضبطة، قالوا لأن هذه وسائل انتشرت الآن في الناس، فلو تركت لأهل الباطل من الروافض والمخرفين من الصوفية وأهل العلمنة والليبراليين، لأوشك ألا يسمع الحق، وأن يظهر الباطل ظهورا شديدا ولا يسمع لأهل الحق صوت. قالوا فمن هذا الباب الوضع يحتاج فيه إلى أن لا يترك المجال لمثل هؤلاء. وهذا باب من أبواب الاجتهاد، هذه المسألة مما اجتهد فيه يعني طلبة العلم وأهل العلم في الأخير. فمنهم من يرى أن الأمر لا ينبغي تركه، وأن المفسدة متحققة لو ترك الظهور في هذه الوسائل الإعلامية، ومنهم من يرى أيضا التنائي والبعد وأن الحق يمكن أن يوصل بغير التصوير. فمثل هذه المسألة لا شك أنها محل اجتهاد، لكن أن يصور الإنسان نفسه وهو في البرية، ويصور أطفاله، ويصور نفسه وهو في مجلس وفي الزواجات وفي كذا، لا شك أن هذا توسع. لا يقال إن مثل هذه الأمور من الضرورات التي لو أنها ما حصلت لترتب عليها ضرر، ما يمكن يقول هذا أحد. فكونك تذهب رحلة برية وتصور نفسك، أو تصور البرية نفسها، أو تصور المياه، تصور الأمطار، تصور الأشجار والثمار، هذا لا إشكال فيه، ما أحد يمنعه. لكن أن تصور نفسك أبعد، وأطلب العافية والسلامة، وأسأل الله أن يكفينا شر هذه الصور وآثارها في الدنيا وفي الآخرة. فيحاول الإنسان البعد عن مثل هذه المواطن التي يكون فيها اشتباه، الخلاف فيها قوي. المسألة ولسيم، ولهذا الشيخ محمد بن عثيمين هو أفقه من تكلم في هذه المسألة وأباح التصوير، وذكر أنه يحل، قال لكن لا يجوز اقتناءه ولا يصلح أن يكون للذكر. فعاد كلامه قريبا من كلام المانعين، يقول وإن قلنا إن النصوص لا تشمله، لكن من حيث أنها تبقى الصور يقول لا تبقى، وللذكر يقول لا تبقى للذكر. وحتى كما في شرحه على كتاب التوحيد قال من يصورون الأطفال الصغار ويضعونها ذكرا، قال لا يصور. فالمسألة لا شك أنها تحتاج إلى شيء من التنائي والبعد عما فيها من إشكالات. نعم.
باب صاحب السلعة أحق بالسوم. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثامنوني بحائطكم وفيه خرب ونخل.
خرب،
وفيه خرب ونخل.
باب صاحب السلعة، أو باب صاحب باب الذي أظهر باب صاحب السلعة أحق بالسوم. السوم هو تحديد مقدار معين للثمن، يأتي ببعير، يأتي بسيارة، يأتي بأواني، صاحبها هو الذي إليه المرد في الثمن، لا يمكن أن يفرض عليه ثمن. يقول أنا سأبيع هذا البعير 10,000، فليس لأحد أن يلزمه بغيره، إن وافق فالحمد لله، وإن لم يوافق فإنه يأخذ سلعته ويعود بها، فلا أحد يلزمه ببيع معين، فهو أحق بالسوم. استدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبني مسجده كان هذا الموضع فيه مربد من تمر وفيه خرب ونخل، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريهم من النجار، فقال ثامنوني، أي أنه طلب منهم عليه الصلاة والسلام أن يذكروا له ثمنا معينا يحددونه، وهذا يدل على أن صاحب السلعة هو الذي يحدد قيمتها وسومها. نعم.
أحسن الله إليك. باب كم يجوز الخيار. حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى ابن سعيد قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا أو يكون البيع خيارا. قال نافع رحمه الله تعالى وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه.
نعم.
حدثنا حفص ابن عمرو قال حدثنا
حفص
قال حدثنا حفص ابن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
ما لم
يتفرقا.
عندك التاء قبل فاء؟
اي نعم. وزاد أحمد قال حدثنا بهز عن بهز قال قال همام فذكرت ذلك لأبي التياح فقال كنت مع أبي الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث هذا الحديث.
الخيار اسم من الاختيار، وهو طلب خير الأمرين بين إمضاء البيع أو فسخه. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، يعني أن البائع والمشتري ما داما في المجلس الذي تم فيه البيع فلكل واحد منهما أن يرجع ما دام في المجلس. فلو قال بعتك هذه السلعة 5000 قال قبلت، الآن البيع حصل بالتراضي بين الطرفين، هل يلزم مباشرة بحيث لو أراد أحدهما أن يعود عن هذا العقد يقال ليس لك ذلك؟ يقال ما دام في المجلس لم يتفرقا فللبائع أن يقول أنا لن أبيعك سأخذ سلعتي، وللمشتري أن يقول أنا تراجعت لن أعطيك ثمنها ما دام في المجلس. فلهذا قال إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارا، ويأتي له شرح إن شاء الله هذا الموضع في قولها أو يكون البيع خيارا سيأتي إن شاء الله في بابه. قال وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. لماذا يفارقه؟ لأنه يريد أن يتم البيع. فتكلم أهل العلم عن أنواع الخيار، وأشهر أنواع الخيار خيار المجلس وخيار الشرط. خيار المجلس هو هذا، ما دام في المجلس لم يتفرق ولو بعد ساعة أو ساعتين أو 3 ساعات أو أقل أو أكثر، ما دام في المجلس فله أن يقول أنا قررت الانصراف عن هذه البيعة، أنا لن أشتري أو أنا لن أبيع، كلاهما له الخيار ما لم يتفرقا. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه، يعني أنه يخطو خطوات حتى تحصل المفارقة، وهذا يدل على أن الخيار مربوط بالمجلس، فإذا فارق المجلس فإنه يتم حتى لو عاد إليه ثانية. حديث بعد حديث حكيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو ما لم يتفرقا، هما بالخيار يعني بين إمضاء البيع أو فسخه. نعم هذا الصحيح. والذين قالوا إن أهل الرأي قالوا إن البيع يلزم مباشرة، كلامهم مردود بهذا الحديث، لأن الإنسان قد يبيع بيعا فيندم، فما دام الأمر قريبا وفي المجلس، وقد يشتري شيئا فيندم أيضا، ما دام في المجلس فإن عنده هذه المهلة، جعلها الشرع، لا تستطيع أن تمنع مهلة جعلها الشرع، كما أن الشرع في الطلاق جعل عدة، يستطيع الزوج أن يسترد الزوجة وأن يعود عن تطليق، فهذه أبواب فتحها الشرع لحكمة بالغة. فالقول بأن البيع يلزم مطلقا هذا غير صحيح، بل في هذه النصوص التي تجعل هذا القول قولا ضعيفا لا اعتبار له. نعم
صلى الله عليه. باب إذا لم يوقت الخيار هل يجوز البيع؟ حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، وربما قال أو يكون بيع خيار.
باب إذا لم يوقت في الخيار، أي إذا لم يعين البائع أو المشتري وقت للخيار وأطلقه. هنا خيار آخر، لو أن البائع قال أنا بعتك لكن قال المشتري أمهلني 3 أيام، أمهلني إلى الغد حتى أنظر هل أحتاج هذه السلعة أو لا أحتاجها، فهما على شرطهما، المسلمون على شروطهم، فإذا مضت المدة المحددة فإنه يلزم البيع، وقبلها لا يلزم البيع. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، يعني أن البيع يتم في صورتين ويلزم، الصورة الأولى أن يتفرقا، الصورة الثانية أن يكون بيع خيار، أي أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه اختر إمضاء البيع أو فسخه، فاختار إمضاء البيع فإنه يلزم وإن لم يتفرقا، يعني ما دام في المجلس فلهما خيار المجلس. لكن لو قال أنا الآن سأبيع هذه السلعة تريد أن تشتريها تشتريها الآن وليس هناك خيار، لأنك إذا لم تشتريها فسأبيعها على غيرك الآن، وربما يتفرق المجلس، فبعد 3 ساعات تقول خذ سلعتك أنا لن أشتريها. أقول الآن تريد أن تشتري السلعة الآن بلا خيار، إذا وافق على هذا فنعم، أما إذا لم يشترط هذا البائع فإنه على الوضع الذي ذكرنا من أن البيعين بالخيار ما لم يتفرقا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختار، يعني اختار إمضاء البيع، فإنه يتم وإن لم يتفرقا، وبه يعلم أن البيع يتم ويلزم في هاتين الصورتين. الصورة الأولى أن يتفرقا، فلو قال البائع بعد مدة يا فلان أنا قررت أن أسترد سلعتي، وقال ليس لك ذلك، البيع لزم، وهكذا لو قاله المشتري. أو يقول أحدهما اختر، يعني اختر الآن إمضاء البيع وليس لك الخيار حتى وإن كنا في المجلس، فإنك إن لم تشتري الآن السلعة اشترى غيرك، فإذا قال قبلت وليس لي خيار في هذه الحالة يلزم البيع. فهاتان الصورتان يلزم بهما البيع. يبقى أمر يسميه أهل العلم الإقالة، يعني لو أن البائع لما أخذ المشتري السلعة ندم ثم قال أنا ندمت على هذه السلعة وشرائها، واتضح لي أني لست بحاجة إليها أو أني بحاجة إلى المال الذي أعطيتك، هنا قال إن تفضل البائع عليه وقال أقيلك، يعني أني أرجع عن البيعة لأجل ما ذكرت لي من العذر، فإن هذا إلى البائع، وإن أبى وقال أنا سلعتي بعتها ولا أريد العودة فيها فإنه يلزم، فيكون في هذه الحالة مجرد إحسان. أما الحالة السابقة من عدم التفرق فهذا حق أعطاه الشرع الطرفين، ما لم يتفرقا فلكل واحد منهما الرجوع عن قوله عن العقد. نعم.
باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاووس وعطاء وابن أبي مليكة رحمهم الله تعالى. حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان ابن هلال قال حدثنا شعبة قال قتادة أخبرني عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث قال سمعت حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما.
نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار.
هذا الباب عقده، يعني بوبه على الحديث نفسه، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وذكر حديث حكيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني فإذا تفرقا لزم هذا المعنى، وما دام لم يتفرقا فكل واحد منهما بالخيار. فإن صدقا يعني صدق البائع وصدق المشتري، لأن الصدق يحتاج إليه قبل الجميع، البائع يحتاج إلى صدقه في أمر السلعة وسلامتها أو في وجود عيب فيها، لا بأس أن يبيعها معيبة كما تقدم، لكن يقول هذه السلعة معيبة فيها كذا وكذا، فمثلها مثلا عادة لو لم يكن في هذا العيب يشترى مثلا 10,000، إذا وجد هذا العيب تشترى عادة 7,000، فإذا اشترى المشتري لا بأس، لأن لا يقال إن كل سلعة معيبة لا تشترى، قد تكون السيارة تشترى لأجل حديدها ولأجل قطعها، ما في ما يمنع، قد تكون لا تعمل نهائيا، لكن يمكن أن يستفاد مثلا من ما يتعلق بالإنارة فيها أو الأسلاك أو نحوه، المهم أن يبين. وهكذا المشتري يحتاج إلى الصدق في الثمن، يعني لا يكون ما قدمه من الثمن مثلا مغشوشا، فإن صدق وبين وحصل التبيين فوعد بهذا الوعد العظيم بورك لهما في بيعهما، يبارك للبائع ويبارك للمشتري، وإن كذب كذب وكتم، إما أن يقع كذب وإما أن يقع كتمان. إذا وقع أحد هذين الأمرين بكتمان العيوب أو بأن يكون هناك كذب محقت بركة بيعهما، يحتمل أن يمحق العقد بأسره فيتضرر البائع والمشتري، ويحتمل أن يكون المحق راجعا إلى من أساء دون الصادق منهما. لكن علك والله أعلم بحقيقة الحال، لكن لا شك أن الصادق يسلم في الآخرة والكاذب هو الذي يؤاخذ على كذبه. حديث بعده: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، ثم قال: إلا بيع الخيار، أي فلا يحتاج إلى التفرق. هذا المعنى، بيع الخيار لا يحتاج إلى التفرق، وهو الذي قلنا أنه يقول الآن يقول اشتري الآن واعزم شراء السلعة الآن أو اترك، فيلزمه إذا قال نعم أنا أشتري الآن السلعة وليس لي خيار، إذا قال هكذا فإنها تلزم حتى لو لم يتفرقا. فلو قال سأردها يقال لا ترد، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا في بيع الخيار، ولهذا قال إلا بيع الخيار، بيع الخيار يلزم. نعم.
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع.
نعم، يجب البيع، يلزم البيع في هذه الأحوال. الحال الأولى أن يتفرقا، أما قبل أن يتفرقا فكما قال صلى الله عليه وسلم: فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. فأما إذا تفرقا ما صار جميعا، هذا ذهب وهذا ذهب، فيلزم. أو يخير أحدهما الآخر وهو بيع الخيار الذي ذكرنا، في هذه الحالة يجب البيع. وإن تفرقا بعد أن يتبايع ولم يترك واحد منهما البيع وجب البيع، فليس له أن يأتي من الغد فيقول أنا قررت أن أخذ سلعتي، خذ مالك، ليس لك إلا إذا رضي. نعم.
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا.
كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا
إلا بيع الخيار. حدثني إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار حتى يتفرقا. قال همام: وجدت في كتابي يختار 3 مرار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويمحق بركة بيعهما
ويمحق بركة بيعهما.
قال: وحدثنا همام قال حدثنا أبو التياح أنه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم.
كأنه أراد بهذا الباب الرد على من حصر الخيار في المشتري. الخيار ليس عند المشتري وحده، بل عند المشتري وعند البائع. فللمشتري بعد أن اشترى السلعة أن يقول أنا صرفت النظر لا أريد شراءه، وللبائع أيضا أن يقول أنا أريد سلعتي أنا لن أبيعك. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، لا يلزم ولا يجب البيع حتى يتفرقا. فقوله كل بيعين يشمل الطرفين، يشمل البائع ويشمل المشتري. ثم ذكر ما يتعلق ببيع الخيار، وذكر مرة أخرى حديث حكيم الحزام. نعم.
باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرق ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدا فأعتقه. وقال طاووس رحمه الله تعالى،
وقف على هذا